بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني لشهر صفر عام 1414 في يوم الخميس العاشر من شهر صفر. نبدأ كالعادة بالكلام على ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن قد انتهينا من سورة النبأ إلى آخر المطففين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت. وقد تقدم الكلام على البسملة، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، وإنما يؤتى بها في ابتداء السور إلا سورة براءة. وليست آية من الفاتحة، وإن كان المكتوب في المصاحف أنها آية، لكن القول الراجح الذي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه عامة أصحابه أنها ليست آية من الفاتحة، وهو الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كما أنه الموافق لما دلت عليه السنة، فهو الموافق أيضا للسورة لفظا ومعنى. أما لفظا فالآيات الثلاث الأولى كلها لحق الله عز وجل، والآيات الثلاث الأخيرة كلها لحق الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها لحق الإنسان. والآية الرابعة الوسطى بين الله وبين العبد، هذا هو القول الراجح في أن الفاتحة سبع آيات أولها الحمد لله رب العالمين. أما السورة التي نبتدئ بها الآن فهي قوله تعالى: إذا السماء انشقت انفتحت وانفرجت، كقوله تعالى: وإذا السماء فرجت، وكقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن فانشقاقها يوم القيامة، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحفقت، أذنت بمعنى استمعت وأطاعت، أمرها ربها عز وجل أن تنشق، فانشقت بينما هي كانت كما وصف الله تعالى سبعا شدادا قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تشق تفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وآذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن، أي تسمع وتطيع، لأن الذي أمرها من؟ أمرها الله ربها خالقها عز وجل، فتسمع وتطيع كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها. ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتأمل أيها الآدم البشر الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. في ابتداء الخلق قال ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين. في انتهاء الخلق إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت حق لها أن تأذن تسمع وتطيع. ثم أعد قال وأذنت لربها وحقت تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها لربها. وإذا الأرض مدت، هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير منبوذة. أولا أنها كرة مدورة، وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلا أي ممتدة قليلا فهي مدورة الآن. ثم هي أيضا معرجة، فيها المرتفع جدا وفيها المنخفض، فيها الأودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية. لكن يوم القيامة إذا الأرض مدت أي تمد مدا واحدا كمد الأديم، يعني كمد الجلد، كأنما تفرش جلدا أو صماطا تمد، حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. لكن الآن لا ينفذهم البصر. لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا ترى، لكن يوم القيامة إذا مدت صار على أقصاهم مثل أدناهم كما جاء في الحديث، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، ألقت ما فيها، ما الذي فيها؟ فيها جثث بني آدم تلقيها يوم القيامة، تلقي هذه الجثث، يخرجون من قبورهم لله عز وجل كما بدأهم أول خلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض. وأنت خرجت من بطن أمك حافيا أو منتعلا؟ عجيب، حافيا. كاسيا أو عاريا؟ عاريا، نعم. مختونا أو أغرل؟ أغرل، إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا، لكن عامة الناس يخرجون من بطونهم من بطون أمهاتهم غرلا. كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافيا ليس عليك نعال، كافيا أعنام، عاريا ليس عليك كساء، مختونا أغرب لست مختونا. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء؟ قال الرجال والنساء. بادية عوراتهم؟ نعم، لكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. الأمر شديد، كل إنسان لاه عن نفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيه. والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت، إذا تصور مجرد تصور فإنه يرتعب ويخاف. وإذا كان عاقلا مؤمنا عمل لهذا اليوم. ولهذا قال عز وجل وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني استمعت وأطاعت لربها وحقت، فبعد أن كانت مدورة فيها الرفيع والنازل صارت كأنها جلد ممتدة امتدادا واحدا. ثم قال عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكادح هو السائي بجد ونوع مشقة. وقوله إلى ربك يعني أنك تفتح كدحا يوصلك إلى ربك، انتبه، كدحا يوصل إلى الله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى من؟ إلى الله. لأننا سنموت، وإذا متنا رجعنا إلى الله عز وجل. فمهما عملت فإن المنتهى هو الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. ولهذا قال كادح إلى ربك كدحا، حتى العاصي كادح، كادح غايته الله عز وجل. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن الفرق بين المطيع والعاصي أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله يصل به إلى مرضات الله يوم القيامة، أما العاصي يعمل عملا يغضب الله، لكن مع ذلك أين ينتهي؟ إلى الله عز وجل. إذن قوله يا أيها الإنسان يعم كل إنسان مؤمن وكافر، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ألف يقول النحويون إنها تدل على الترتيب والتعقيب، يعني فأنت ملاقيه عن بعد أو عن قرب. عن قرب، إنما توعدون لآت وكل آت قريب، وما أدريك لعل الساعة قريب. وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة، إذا شئت أن يتبين لك فانظر ما مضى من عمرك الآن. لو مضى لك 100 سنة كأنما هذه السنة إيش؟ ساعة واحدة. كل اللي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة. إذن هو قريب. ثم إذا مات الإنسان أتظنون أن البرزخ الذي بين الجنة بين الحياة الدنيا والآخرة أتظنونه طويلا؟ هو قريب، قريب كاللحظة. الإنسان إذا نام نوما هادئا، ولنقل نام 24 ساعة وقام، وش يقدر النوم هذا؟ ها؟ إيش؟ دقيقة، دقيقة واحدة، مع أنه يمكن نام 24 ساعة. إذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة تمضي، يمضي الوقت بهذه السرعة، فما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم. ستمر ملايين السنين على الإنسان وهو كأنه لا شيء، لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ الإنسان الصاحي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بها بأنه وقت طويل، لكن لو كان نائما نعم ما كان شيء. الذي أماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. 100 سنة أصحاب الكهف لبثوا في الكهف 300 سنة و9 سنين. فلما بعثوا قال بعضهم بعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أن الناس يعني الإنسان يتعجب كيف ملايين السنين تذهب عليها الأموات. نقول نعم هذه ملايين السنين، لكن ما كأنها إلا دقيقة واحدة، لأن حال الإنسان بعد أن تفارق روحه بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن. إذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجيس والوساوس، أشياء تضيع عليه الزمن، لكن بعد النوم في النوم يتقلص الزمن كثيرا، في الموت يتقلص أكثر وأكثر. فهؤلاء الذي ماتوا لهم ملايين السنين أو آلاف السنين كأنهم لم يموتوا إلا اليوم. لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه مسألة قد يرد عن الإنسان فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع. مهما طالت المدة بأهل القبور فإنها قصيرة. ولهذا قال فملاقي، أتى بالفاء الدل على إيش؟ الترتيب والتعقيد، وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاة الله تعالى إلى قسمين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في الجلسة القادمة من أجل أن نأخذ الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة. فنبدأ باليمين ولكل واحد من سؤال واحد.
فضيلة الشيخ، هل يتاب المسلم إذا فعل وعمل أعمالا بغير نية كإمارة الأذى عن الطريق وكالمصافحة وكالسواك وحضور مجلس الذكر من غير نية، من غير أن يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى؟
الأعمال الصالحة قسمان: أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب ولو بنية القيام بالواجب، يعني ولو لم ينوي احتساب ولكنه القيام بالواجب فإنه يثاب. والنوع الثاني عبادات متعدية ينتفع بها الغير، فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من زرع زرعا أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو شيء فإن له بذلك أجرا، مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النية، لكن ما دام فيه انتفاع للناس فله أجر به. ويدل لهذا قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا إذا فعل الإنسان ولو لمجرد الإصلاح بدون قصد الثواب. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا أمر زائد على الخيرية التي ذكرها الله في أول الآية. فإمامة الأعلى عن الطريق نفعها متعدي فيثاب الإنسان عليها وإن لم يكن له نية في حال هذه الإمامة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كما تعلمون أنه من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد أنهم على المنهج السلفي، ولكن هناك من يقشم بعض المناهج أو الدعوات وربما بعض المذاهب الضالة كمذهب الخوارج، هل ترون لهذا فضيلة الشيخ مسوغا أم أنه يفرق الأمة ويشتت الصف؟
نعم. لقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبه يوم الجمعة وفي مناسبات أخرى أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرنا إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وجدنا أنه يريد أن تكون الأمة أمة واحدة لا تتفرق ولا تختلف، ولا يكون في بعضها في قلوب بعضها شيء على الآخرين، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك ما هو اختيار لدرء فتنة، وحتى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على ولاة الأمور على ظلمهم وعلى جورهم وعلى أثرتهم واستبدادهم، وأخبر أن هذا سيكون، فقال للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر. وقال: إذا لم يؤدوا حق الله فيكم فأدوا حق الله لهم عليكم، واصبروا على ما فرقوا وحسابهم على الله عز وجل. ولا شك أن مما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام إغار الصدور على ولاة الأمور، والحديث بما يوجب كراهتهم وبغضهم، وذلك لأن الأمة الإسلامية يقوم أمرها على صنفين من الناس: على العلماء وعلى الأمراء، وهم أولو الأمر الذين قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون وغيرهم من أهل العلم: أولو الأمر منا هم العلماء والأمراء. فالعلماء قادة الأمة بشريعة الله، والأمراء قادة الأمة بسلطان الله عز وجل. فلولا العلماء ولولا الأمراء لم يحصل للناس من هذا. أقول لولا العلماء والأمراء ما استقامت الأمة عليكم السلام زي أخي ما استقامت الأمة، لأن العلماء يقودون الناس بالشريعة والأمراء يقودون الناس بالسلطة والتنفيذ. فإذا تكلم أحد الأمراء أو تكلمت العلماء بما يوجب عداوتهم والحق من قدرهم فإن الأمة تضيع، لأنه لا يكون لها علماء تثق بأقواله فتضيع الشريعة، وليس لديها أمراء تثق بتصرفاتهم فيضيع الأمر. لهذا نرى أن من الخطأ الفاحش ما يقوم به بعض الناس من الكلام على العلماء أو على الأمراء. نعم، ونعني بالأمراء ولاة أمور أمور الدولة. وإذا رأى شيئا من هؤلاء يخالف ما يرى أنه شرع فالواجب عليه النصيحة، وليس الواجب إفشاء هذا الشر أو هذه المخالفة. ينصح بالكتابة إذا لم يستطع تكون الكتابة بواسطة يعطيها من يصلها للمسؤولين من العلماء أو الأمراء، وإلا فلا نشك أن يوجد خطأ من العلماء ويوجد خطأ من الأمراء سواء كان متعمدا أو غير متعمد أو غير متعمد، لكن ليس دواء المرض بإحداث مرض أعظم منه، ولا زوال الشر بشر أشر منه أبدا. ولم يضر الأمة الإسلامية إلا كلامها في علمائها وفي أمرائها. ما الذي أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام فيه، تكلموا فيه وأنه يحابي أقاربه وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، فحملت الناس في قلوبها عليه، ثم تولد من هذا الحمل كراهة وبغضاء وأهواء وعداء حتى وصل الأمر إلى أن قتلوه في بيته. ما الذي أوجب قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ إلا هذا، خرجوا عليه وقالوا إنه خالف الشرع وكفروا المسلمين معه وحصل ما حصل من الشر. فالواجب علينا أيها الأخوة هو نحن ولله الحمد في هذا البلد كما قال الأخ السائل، بلد آمنة مطمئنة يأتيها رزق أهراد من كل مكان، وهي من خير ما نعلمه في بلاد المسلمين تطبيقا للشريعة، وهذا أمر مشاهد. ولا نقول إنها تامة 100%، عندها قصور كثير وفيه ظلم وفيه استئثار، لكن الظلم إذا نسبته إلى العدل وجدت أنه إيش؟ لا شيء، أقل مو أقل، لا شيء. يعني إذا قدرنا أن المملكة السعودية 10 ملايين لا تستطيع أن تخرج 1000 واحد مظلوم ظلما حقيقيا ولم نتمكن من رفعه أبدا. فإذا كان كذلك كيف نقول أن الظلم فاشل وكثير وكثير؟ هذا مو صحيح. الواجب أن الإنسان ينظر بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. شنآن يعني بغض، ويجرم بمعنى يحمل، يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدل، اعدلوا هو أقرب التقوى واتقوا الله. فأقول إننا ولله الحمد في بلاد آمنة مطمئنة هي خير ما نعلمه من بلاد المسلمين في تطبيق الشريعة. فالواجب علينا أن نحرص على توحيد الكلمة ما استطعنا، وأن نجعل الخلاف الذي يكون بيننا من باب الاجتهاد، وأن نتناقش فيما بيننا فيما يظن بعضنا أنه خطأ حتى نصل إلى الصواب جميعا. وإذا علم الله من نيتنا أننا نريد الحق يسره لنا ويسر لنا الاجتماع عليه. هذا ما أحببت أن أقوله حول هذا الموضوع، وأرى أنه يجب الكف عن مساوئ الناس ولا سيما العلماء والأمراء، وأنه يجب إصلاح الخطأ بقدر الإمكان، ولكن بالطريقة التي يحصل بها المقصود ونسلم فيها من المحذور.
الشيخ، ما هي حدود استئذان الوالدين؟
نعم، الوالدان الأم والأب برهما واجب وعقوقهما من كبائر الذنوب، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. ولكن ليس كل شيء يسأل فيه الوالدين، فلو أراد الإنسان أن يصلي صلاة فريضة فلا يستأذن والديه، بل لو قال: لا تصلي مع الجماعة مثلا، وجب عليه معصيتهما، لقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولا يجب استئذانهما أيضا في صلاة النافلة إلا إذا كان لهما شغل وهما محتاجان إليه، فحينئذ استأذن منهما، لأنهما إذا احتاج إليك كان القيام بحاجتهما من البر، والبر واجب، وصلاة النافلة تطوع، وحينئذ استأذن منهما. أما إذا كان لا يحتاجان إليك ولا ضرر عليهما فيما تفعل من الطاعات فلا حاجة للاستئذان. نعم،
غفر الله لك يا شيخ. يوجد في بعض المساجد مكاتب أما تكون في الطابق العلوي أو ملاصقة للمصلى، فهل تأخذ حكم المسجد؟
يقول العلماء رحمهم الله: ما كان في داخل سور المسجد وبابه من داخل فهو من المسجد، وما كان خارج السور فليس من المسجد، فتأخذ حكم المسجد. يعني أنه لا يلبث فيها الجنوب إلا بوضوء، ولا يصح فيها البيع والشراء، ولا وإذا دخلت فصلي ركعتين جماعة كما المسجد المعروف.
فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله، وأخواننا في المنطقة الشرقية يحملون نقل السلام إليكم.
عليك وعليهم السلام.
والسؤال يقول: يوجد في مدينتنا بعض الشباب الطيب الذين يلبسون العمامة خاصة في المناسبات كالجمع والأعياد، وقمنا بالحديث معهم بأن لبسها ليس بسنة، وإنما هذا راجع إلى عرف البلد القاطن فيه، وأنه قد يكون لباس الشهرة وتميز بالوقت الحالي. وكان جوابهم أن هذا لبس الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فعله، فلنا فيه قدوة، والناس لما بعدوا عن الدين استنكروا هذا اللباس، فما رأيكم وتوجيهكم في هذا الأمر حفظكم الله ورعاكم؟
رأينا أن هذا القول يحتاج إلى تعمق في الفقه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة ولبس الإزار ولبس الرداء لأن الناس كانوا يفعلون، ومعنى في جنس اللباس أن ما اعتاده الناس ولم يكن محرما بعينه فهو السنة، عرف؟ أما ما كان محرما بعينه مثل أن يعتاد الناس لباسا ينزل عن الكعب، أو يعتاد الناس لباس حرير للرجال، فهذا معلوم لا يجوز الاتباع. لكن ما كان مباحا وكان من عادة الناس فإن السنة أن تلبس كما يلبس، لأنك لو خرجت عن ذلك لصار شهرة. ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل على أن الرسول أمر بالعمامة، لو أمر بها لعلمنا أنها سنة عبادة، لأن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة، إلا في أشياء دلت على أنها للإباحة. لكن ليس فيه أي حديث يأمر بالعمامة، إنما هي من فعل الرسول لأن الناس كانوا يعتبرون هذا. وقل لهؤلاء الأخوة إذن البسوا إزارا ورداء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا ورداء ويلبس القميص أحيانا. فنقول للإخوة إن فعلكم هذا شهرة كما قلت، ولا سيما إذا كان في المناسبة، وكأن الفاعل يقول للناس انظروا إلي فإني أنا صاحب السنة، ومن ليس على لباسي فليس على سنة. هذا مختص، هذا لسان حاله، وإن كان لا يقوله بلسان المقال لكن يقوله بلسان حاله. فنصيحتي لهم أن يلبسوا كما يلبس الناس. وها هم علماؤنا السابقون واللاحقون، ما رأينا أحدا منهم يفعل ذلك، وهم على جانب من الصلاح والتقى والعلم والحرص على التمسك بالسنة، وهم أفقه من هؤلاء بلا شك. وأقول بلغهم أننا نشكرهم على حرصهم على اتباع السنة، ولكن نحب أن يتعمقوا في السنة أولا ويعرفوا ما يريده الشرع من اتحاد الناس واتفاقهم وعدم اختلافهم حتى في الزي. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهرتين من اللباس، شهرة الإخفاء أو شهرة النزول.
فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة إلى نهاية الحديث، فما هو الضابط في إطلاق كلمة شهيد على من مات في المعركة أو رجل صالح حبس أو سجن فمات فيطلق عليه لفظ كلمة شهيد؟
نعم، كلمة شهيد لا شك أنه وصف محبوب للنفوس، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونور، ولكن لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو رأينا رجل يقاتل الكفار فإننا لا نقول هذا شهيد لو قتل، لكن نقول نرجو أن يكون شهيدا، أو نقول على سبيل العموم كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد. وذلك أن الشهادة تنبني على أمر غير معلوم لنا. على أي شيء تنبني؟ على نية القلب، ونية القلب غير معلومة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهذا احتراز من أحسن الاحترازات، كأنه يقول: ولا تحكموا على كل من قتل أو جرح في سبيل الله أنه في سبيل الله، لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله. وحينئذ لا نأخذ بالظاهر، يعني لا نشهد بأن هذا شهيد. لماذا؟ لأنه قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه. فالإنسان قد يقاتل شجاعة، وقد يقاتل حمية، وقد يقاتل لعصبية وهي الحمية، وقد يقاتل لتكون كلمة الله العليا، وهذا في سبيل الله الأخير، لكن هذا مبني على النية. الوجه الثاني أننا لا نقول فلان شهيد، لأننا لو قلنا فلان شهيد لازم أن نشهد له بأنه من أهل الجنة، لأن كل شهيد فهو من أهل الجنة لا شك. ولا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فعرفت؟ إذن نحن إذا لم نقل إنه شهيد وكان عند الله شهيدا هل يضره؟ طيب، ولو قلنا إنه شهيد وليس عند الله شهيدا هل ينفعه؟ لا ينفعه. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نطلق ألسنتنا في أمر لا نعلمه؟ ولكن نقول: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ونرجو أن يكون هذا الرجل ممن قتل في سبيل الله فينال الشهادة.
مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين.
نعم،
مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال:
نعم.
إنهما لا يعذبان هما الحديث.
نعم،
شاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة.
قال: ما يعذبان في كبير.
نعم، شاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة.
نعم،
وبالقطع الصحابة أفضل من بعدهم، فهل يدل هذا على أن كل من مات منا فيعذب؟
لا،
تعذيب الصحابة.
قال ما يعذبان في سبيل هذان الرجلان، يعذبان في أمر عصى الله فيه. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فمن فعل هذا فإنه يعذب في قبره.
أفضل
من الصحابة. لكن إذا تجنبنا هذا العمل الذي هو سبب التعذيب، فإنه إذا زال السبب زال المسبب، فهما يعذبان بهذا الشيء. بعده
فضيلة الشيخ، رجل نهى زوجته أن تضرب ابنتهما
أن
تضرب ابنتهما،
نعم،
ولكنها فعلت، فقال لها غاضبا: أنت طالق طالق طالق، وهي حامل. بعضهم أفتاه بأن الثلاث طلقات طلقة واحدة، وبعضهم قال هي ثلاث، وآخر قال له أن الطلاق لا يقع على الحامل، فما قوله؟
قولنا أننا في عصر كثر فيه المتكلمون بغير علم، ولهذا يجب على الإنسان أن لا يعتمد على أي فتية إلا من شخص معروف موثوق. فهذا الذي قال إن الحامل لا تطلق جاهل جهلا مركبا، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا يعلم فيتعلم، لكن الجاهل جهلا مركبا يرى أنه ابن تيمية الثاني وأنه أعلم أهل زمانه. فالذي قال إن الحامل لا تطلق قد خالف القرآن، لأن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن، ثم قال في نفس السورة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن فالحامل تطلق أو لا تطلق؟ تطلق بالنص والإجماع، ولم يخالف أحد بذلك، حتى لو جامعها زوجها في الليل وطلقها في النهار فلا بأس، فهو عليه الطلاق لا شك. الرجل اللي طلق زوجته تطلق زوجته ولو كان إذا كانت حامل. فنقول للأخ السائل: زوجتك طلقت، إلا إذا كان في غضب شديد لا يملك نفسه فلا طلاق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، لأن الغضب الشديد يحمل الإنسان على أن يقول شيئا لا يريد. فإذا كان في غضب يسير يملك نفسه ثم قال: أنت طالق طالق طالق، فالطلاق واحد. حتى على مذهب الحنابلة مشهور عنده، لأن هذا لم يكرر الجملة وإنما كرر جزء الجملة. ما هي الجملة؟ أنت طالق، لكن هو قال طالق طالق، فكرر الخبر فقط. قال الفقهاء من الحنابلة: فتطلق واحدة ولا يلزمه أكثر من واحدة إلا بالنية. إذا نوى بقول طالق طالق من كل واحدة طلقة فإنها تكون ثلاثة. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن الصحيح أنها لا تطلق إلا واحدة على كل حال، حتى لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي واحدة، أو قال: أنت طالق ثلاثا، فهي واحدة. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما كثر ذلك في الناس قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناس، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فالقول الراجح، قل لهذا السائل: القول الراجح في هذه المسألة أن زوجته لا تطلق بهذا إلا مرة واحدة إلا واحدة فقط، وإذا لم يسبق منه طلقتان فله أن يراجع، فيشهد اثنين على أنه راجع زوجته وهي في عصمتها. نعم بعده.
فضيلة الشيخ متى أصلي صلاة القيام إذا إني لم أقم إلا بعد أذان الفجر قيام الليل؟
إذا فات الإنسان قيام الليل لمرض أو نوم غلبه فإنه يصلي في النهار، ولكن إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يجعلها أربع، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس يجعلها ستا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فضيلة الشيخ، معلم يعلم الناس، كم يبت في مبحث الصفات العقيدة تراه يشير لتقريب الفهم، فمثلا إذا أورد حديثا في تجلي الرب لموسى أنه أظهر خنصرة فيشير بالخنصر أو نحوه من أحاديث الصفات، فهل هذا العمل مسوغ أو يسوغ هذا العمل؟ وإذا كان سائق فعلى ماذا يحمل نهي بعض السلف عن ذلك قول الشافعي وغيره؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة خطيرة، ولسنا أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة، ولم يكن من عادته أنه صلى الله عليه وسلم يشير إذا تكلم عن الصفات، فإنه حدث أمته أنه ينزل إلى السماء الدنيا الرب عز وجل فيقول لمن يدعوني فأستجيب له، ينزل في آخر الليل في الثلث الآخر من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قدم رجله ليرى الناس كيف ينزل الله؟ أبدا. وقال إنه يأتي للفصل بين عباده من القيامة، ولم يقول للناس، يقول هكذا وهكذا. وكذلك استوى الله على العرش ولم يقل كاستواء على السرير أو يحاول أن يقلد. ولا شك أن الذي يحدث العامة ثم يشير بيده إلى معنى الصفة لا شك أنه سوف يجعل في قلوب العامة التمثيل، أي سينتقلون من المعنى إلى التمثيل، لأن العام لا يفهم ولا يفرق. فنقول لمن أراد أن يبين أو أن يبلغ عن الله ورسوله ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، نقول يكفيك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه قد يورد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم على قوله تعالى أن الله كان سميعا بصيرا جعل أصبعه على عينه والثاني على أذنه، فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بيان تحقيق هذه الصفة، ثم إنه يحدث قوما عندهم فهم وعندهم وعي. أما العامة ولا سيما في وقتنا هذا فإنهم لو حدثوا بوصف كل صفات صفة لله تعالى بالفعل لكان لبعضهم فتنة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا أورد علينا شخص مثل هذا الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والبصر أو في قبض السماوات يوم القيامة، فإن نقول لهم لكل مقام مقال، ثم إننا نقتصر على ما جاء به النص فقط ولا نشير إلى شيء ولا نشير في شيء آخر لأنه لم يرد النص.
فضيلة الشيخ، يعني ما حكم إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة؟
إيش؟
إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة،
أمر واجب
الوالد مع الوالدة،
إذا تعارض أمر الوالد والوالدة فيجب أن تداريهما وأن تقضي شغل الوالد وشغل الوالد. فإذا تعذر ينظر أيهما أكثر ضررا إذا خلفت، فإن كان أكثر ضررا الوالد فاقضي حاجة الوالد، وإن كان أكثر ضررا الوالدة فاقضي حاجة الوالد، وإن تساوي فقدم الوالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، بعض أهل العلم يقسم الناس من حيث التلقي إلى ثلاث مراتب: مرتبة الاجتهاد وهم العلماء، ومرتبة الاتباع وهم طلبة العلم، ومرتبة التقليد وهم العوام. فما رأي فضيلتكم في هذه القسمة؟
وهو لا شك أن الناس يختلفون، فمنهم من يصل إلى درجة الاجتهاد، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحققها ويبحث فيها ويعرف الحق فيها دون غيره، ومن الناس من لا يعرف شيئا. فالعامة مذهبهم مذهب علمائهم. ولهذا لو قال لنا قائل الآن من هالنجم، أنا يعني نفسه يشرب الدخان، لأن في البلاد الإسلامية الأخرى من يقول إنه جائز، وأنا لي حرية التقليد، قلنا لا سؤال لك هذا، لأن فرضك عنه هو التقليد، وأحق من تقلد علماء. لو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرعي. ولو قال أنا أحلق، ولو قال إنه سيحلق لحيته، لأن من علماء الأمصار من قال إنه لا بأس به، يقول لا يمكن، أنت فرض في التقليد لا تخالف علماء. ولو قال أنا أريد أن أطوف على القبور، قبور الصالحين، لأن من علماء الأمصار من قال لا بأس بهم، أو قال أنا أريد أن أتوسل بهم إلى الله وما أشبه ذلك، قلنا لا يمكن هذا. فالعام يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق به. وقد ذكر هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء في خارج بلادهم، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والنزاع. ولو قال أنا لا أتوضأ من لحم الإبل، لأن من علماء الأمصار من يقول لا يجب الوضوء، قلنا لا يمكن، يجب عليك أن توضأ. أعرف
الخلاف للعوام، هل يسوغ هذا الشيء؟
إيش
الخلاف في المسألة تفصيلا للعوام؟
لا 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 أبدا، العام إذا استفتاك فأفته بما ترى أنه الراجح، وإذا كان الراجح يخالف ما عليه الناس فأفته به سرا ما دامت المسألة اجتهادية وليس فيها مخالفة نص. قل هذا فتوى بيني وبينك. أما إذا كانت المسألة مخالفة نص فأفته علما ولا تبالي، لكن لا تذكر له الخلاف. إذا كان العوام يقول إذا أردت أن تحيره إيش فخير، كيف عاد مسألة الدين؟ ولهذا دائما أقول للطلبة لا تبينوا الخلاف للعام فتبرزوهم. ونقول أيضا الذي يعرف القراءات، قراءة السبع لا يقرأ بها أمام العام، لأنك لو قرأت بقراءة أخرى غير اللي بالمصحف عندهم شوش عليهم ذلك. نعم بعده.
فضيلة الشيخ، الشيخ كثر يعني من يتهم بالنفاق في هذا الزمان، ولكثرة يعني
من يتهم ولا من يتهم غيره؟
من يتهم غيره.
نعم.
ويستدل بالآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وغيرها، فما هو ضابط النفاق يا شيخ؟
النفاق بارك الله فيك نفاق اعتقادي، هذا محله القلب ولا يعلم به إلا الله. ولهذا بعض الصحابة الذي حصل من مخالفة يقول عمر أو غيره إنه قد نافق، فينهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، ف فالنفاق الاعتقادي محله القلب، ولا يجوز أن يرمي الإنسان به أحدا. النفاق العملي أن يأتي خصلة من خصال المنافقين، فلا بأس أن نقول هذا منافق بهذا الفعل. فإذا رأينا الرجل يحدث ويخطئ قلنا هذا منافق. بإيش؟ نفاق اعتقادي ولا نفاق عملي في هذه المسألة؟ في هذه المسألة إذا رأيناه إذا قام إلى الصلاة قام كسلان نقول هذا منافق، لأنه أشبه المنافقين في قيامه إلى الصلاة على وجه الكسل. فالنفاق العملي واحد، كل من وافق المنافقين في خصلة من خصال من خصالهم فإنه منافق، لكنه منافق بهذا العمل خاص. كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. هذه علامة المنافق، لكن هل هذه العلامة تصدق على كل من قام بهذا؟ لا، قد يقوم بهذا أناس من المسلمين فنقول هو منافق في هذه المسألة. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للإجازة الصيفية، حبذا لو دللتمونا على بعض كتب التفسير تنصحون بقراءتها وتكون خالية من الإسرائيليات والموضوعات، وما تعليقكم على تفسير الجلالين من حيث الإسرائيليات وبعض الملاحظات؟ جزاكم الله.
تريد أن تقرأها العامة ولا
نفسك؟ ولا لنفسك؟ للشباب
ولا لنفسك؟
للشباب. نعم.
أنا أرى أن من خير التفاسير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، على ما فيه من بعض الآيات التي يختصر فيها اختصارا مخلا أو ربما يطويها ولا يتكلم عليها، لكن هذا قليل، إنما فيه فوائد ما تجدها في غيره، فهو صالح لطالب العلم. والشيء والنقص الذي فيه يمكن للإنسان أن يتلافى بمراجعة تفسير ابن كثير أو غيره كفتح القدير للشوكاني، وإن كان فيه ما فيه لكنه طيب. لا، الذي يصل العوام تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد، لأنه ما فيه إسرائيليات ولا أسانيد ولا شيء أبدا. نعم.
هم على الجلالين بحيث
الجلالين لطالب العلم جيد، لأنه بالحقيقة زبدة، وكما تعلم أنه يتمشى في مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة، فلا يثق به بل يرد قوله، لكن في غير ذلك جيد جدا، سبك للقرآن وتنبيهه في كلمات وجيزة على أمور تخفى على من يطالعهم من أهل العلم. فإذا اجتمع الفتوحات الإلهية وهو ما يعرف بحاشية الجمل مع الجلالين كان طيبا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الناقل للصورة الكاميرا أو ما أشبهها ناقل للصورة، هل يكون فعله هذا حراما؟
إذا كان ينقلها للضرورة أو للحاجة فلا بأس. للضرورة مثل النقود، النقود الآن فيها صور الملوك، لكن هل نحن اخترنا ذلك؟ الجواب لا، لكننا مضطرون إلى هذا. ماذا نصنع بنقودنا؟ لا بد أن ننقلها للإنسان. وكان الناس من قبل يحملون نقودا فيها صور غير المسلمين وهي صور مجسمة أيضا، كان يحملون الريال الفرنسي، والريال الفرنسي فيه صورة ملك السويد، صورة مجسمة تمثل بيده ومن ورائها صور الطيب، يحملون الجنيه الفرنجي وعليه صورة جورج ملك الإنجليز، وعليها من الجانب الآخر فرس عليه راس. نعم، ويلمس، لكن ماذا يصنع الناس؟ الحاجة مثل أن يحمل الإنسان بطاقته الشخصية من أجل أن يثبت شخصيته إذا دعت الحاجة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما حمل صورة مقصودا حملها للذكرى كصورة الصديق وما أشبه هذا فهذا لا يجوز. وقولي مقصودا حملها احترازا مما يوجد في بعض الصحف من الصور التي هي غير مقصودة، يعني أن الذي يقرأ الصحيفة ما قصد الصورة ولا يريد، هذا لا بأس من حملها لأنها غير مقصودة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ،
لكن لو قال قائل يريد أن يشق الصورة فقط ويجعلها في المصحف يجوز ولا لا؟ لأنها حينئذ مقصودة. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟
الدعاء بعد الصلاة إذا كان يقصر به رقع الخلل الذي فيها فإنه مشروع، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثة، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني أسأل الله المغفرة. أما إذا كان دعاء لغير ذلك فالأفضل أن يدعو قبل أن يسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وليس من اللائق أن الإنسان إذا انصرف عن ربه بالسلام من الصلاة ذهب يدعو، بل الأليق أنك ما دمت بين يدي الله في ناجي الله أن تدعو الله عز وجل. ولهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم من الصلاة دعا، إلا فيما يعتبر ترقيعا لخللها كالاستغفار، وإلا فإنه لا يدعو عليه الصلاة والسلام. ما حذر عن ذلك لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة فيما أعلم إلا مرة واحدة، وذلك حين وضع كفار قريش عليه سلى الناقة وهو ساجد تحت الكعبة قبل الهجرة، والقصة مشهورة معروفة. فإنه لما سلم رفع يديه يده، وكأن هذا والله أعلم من أجل إغاظة هؤلاء الكفار وإدخال الرعب في قلوبهم، لأنه لو دعا وهو يصلي ما علموا بذلك، فلما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو، فهذا له سبب.